الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال علامة السعدي رحمه الله: اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي، بل كاد أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذبين لرسوله. فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين بها الهدى وينقمع به الشرك، فذكر أن له تعالى ما سكن في الليل والنهار، وذلك هو المخلوقات كلها من آدميها وجنها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها، فالكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك. فهل يصح في عقل ونقل أن يعبد من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر، ويترك الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع بالعقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين السميع؟ قال: لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات، العليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، المطلع على الظواهر والبواطن. قل لهؤلاء المشركين بالله: أغير الله أتخذ وليا؟ من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني، فلا أتخذ من دونه تعالى وليا. فاطر السماوات والأرض خالقهما ودبرهما، وهو يطعم ولا يطعم، أي هو الرزاق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم. فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرازق الغني الحميد؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قال لله بالتوحيد وأنقاد له بالطاعة، لأني أولى من غيري من امتثال أوامر ربي. ولا تكونن من المشركين، أي ونهيت أيضا عن أن أكون من المشركين، لا في اعتقادهم ولا في مجالستهم ولا في الاجتماع بهم، فهذا أفرض الفروض علي وأوجب الواجبات. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال: فإن المعصية في الشرك توجب الخلود في النار وسخط الجبار، وذلك اليوم اليوم الذي يخاف عذابه يحذر عقابه، لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم، ومن نجا فيه فهو الفائز حقا، كما أن من لم ينجو منه فهو الهالك الشقي. ومن أدلة التوحيد أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء، ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نحوه فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية والإلهية، وهو القاهر فوق عباده. قال: فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، وليس للمملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا كان هو المستحق للعبادة وهو الحكيم. قال: فيما أمر به ونهى وأثاب وعاقب، وفيما خلق وقدر الخبير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، وهذا كله من أدلة التوحيد. يقول الله عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فذكر ملكه السماوات والأرض وما فيهن، فذكر الله سبحانه وتعالى أنه مالك الأمكنة وما فيها، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه مالك الأزمنة وما فيها. فالأمكنة هي السماوات والأرض، فهو المالك للأمكنة وما فيها من المخلوقات. والأزمنة هي الليل والنهار، فهو المالك للأزمنة وما فيها. وهذا دليل على عموم ملكه سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والمشركون يقرون بذلك، يقرون بأن المالك للأمكنة وما فيها هو الله عز وجل، والمالك للأزمنة وما فيها هو الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب هو أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن، فسكن إما من السكن وإما من السكون. فإن تأولنا سكن من السكن فيكون المعنى من المعاني العامة، أي ما استقر وثبت في الليل والنهار، فهذا يعم جميع المخلوقات. فالمخلوقات ساكنة أي مستقرة في الليل والنهار. وإن كان المراد بقوله ما سكن من السكون الذي هو ضد الحركة، فهناك من أهل العلم من قدر معطوفا محذوفا، والعرب قد يحذفون المعطوف، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سرابيل تقيكم الحر، قال العلماء والبرد. وهذا مما يستعمله العرب، قد يحذفون المعطوف، وهكذا قالوا: وله ما سكن، قالوا وتحرك. وله ما سكن وتحرك، فيعم حينئذ جميع المخلوقات، فالمخلوقات إما ساكنة وإما متحركة. ومن لم يقدر المعطوف وقال سكن من السكون الذي ضد الحركة، قال ذكر الله عز وجل السكون، فإن المخلوقات الساكنة أكثر من المخلوقات المتحركة، وكثير من المخلوقات المتحركة يحصل لها سكون. فما من متحرك غالبا إلا ويسكن. فمن هذه الحيثية فإن السكون أغلب في المخلوقات، فهناك مخلوقات ساكنة لا تتحرك كالجمادات وهي كثيرة جدا، أو كأكثر الجمادات، وهنالك مخلوقات متحركة إلى الأجل الذي أراده الله سبحانه وتعالى كالشمس والقمر والنجوم، ثم يحصل لها السكون. وكثير من المخلوقات الحية المتحركة تتحرك وتسكن. فعلى هذا المعنى أيضا يحصل شيء من العموم. وعلى المعنى السابق أن السكن، أن قوله سكن من السكن فلا إشكال في ذلك، فجميع المخلوقات ساكنة أي مستقرة في الليل والنهار. قال سبحانه: وله ما سكن وله خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر بمعنى الذي، وله الذي سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، فهو السميع لجميع الأصوات مهما خفيت تلك الأصوات ومهما اختلفت اللغات ومهما تفننت الحاجات. وقد يضمن السميع معنى المجيب كقول القائل سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب، فهو سميع ومجيب لمن يلتجئ إليه ويدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء، وعلمه أزلي، فعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما هو كائن في الحال وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو بكل شيء عليم. فمن كان كذلك فهو الأحق بالعبادة وحده لا شريك له، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ثم أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطب المشركين فقال له قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل أغير الله أتخذ وليا، وقوله أغير نصب لأن المفعول الثاني للفعل أتخذ، فإنه ينصب مفعولين، فالمفعول الأول مقدم والآخر وليا مؤخر. قل أغير الله أتخذ وليا بمعنى أتخذ غير الله وليا، قل أغير الله أتخذ وليا، وهذا على سبيل الاستنكار، والولي بمعنى الناصر، والولاية بمعنى النصرة والمحبة والحفظ والكلاءة، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق لذلك وحده لا شريك له. فالولاية المطلقة لله عز وجل، فالضر والنفع بيده وحده لا شريك له، والموت والحياة بيده. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وفاطر بمعنى منشئ وموجد للسماوات والأرض، وجر إما على وجر إما على النعت وإما على البدل، إما على النعت من لفظ الجلال أغير الله فيكون نعتا للفظ الجلالة، أو يكون على سبيل البدل. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فمن كان كذلك فهو المستحق للعبادة وأن يتخذه العبد وليا يعبده ويتذلل إليه ويرجوه ويستعين به ويتوكل عليه، وليس هنالك من الخلق من هو كذلك. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو الذي يطعم الخلق طعام الأبدان وطعام الأديان، أي طعام الأرواح والقلوب، وهكذا طعام الأبدان. فالذي يطعم الخلق هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يطعمه أحد، وهو الغني عن خلقه والغني عن الأكل والشرب، فهو الصمد وشبيه بهذه الآية يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل لا يريد من العباد الإطعام، وهو غني عن ذلك، وهو الذي يطعمهم، فهو الرزاق ذو القوة المتين، وليس هنالك من الخلق من هو كذلك، وهو يطعم ولا يطعم، فجميع الخلق فقراء محتاجون إلى الله عز وجل، ضعفاء. والإنسان وإن كان غنيا ويطعم غيره ولا يأخذ منهم الطعام، فإنه وما يملك ملك لله عز وجل، فالذي أطعمه هو الله عز وجل، فهو يطعم من جهة الله عز وجل، فالذي رزقه هو الله، فليس هنالك من هو مستغن الاستغناء التام، فيطعم ولا يطعم إلا الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله الذي يطعم العباد طعام الأبدان وطعام القلوب والأرواح وحده لا شريك له، ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهو يطعم ولا يطعم، وفي بعض القراءات ولا يطعم بفتح الياء، وهذه القراءة هي قراءة الجمهور، وقد رجحها شيخ الإسلام وانتصر لها في رسالة مستقلة، وبين أنها أرجح من القراءة الأخرى. ولا شك أن الله عز وجل لا يطعم، فإنه غني عن الأكل والشرب، وهو الصمد، والصمد يأتي بمعنى المصمد الذي لا جوف له، فلا يدخل إليه شيء، فلا يدخل إليه طعام ولا شراب، وهو الغني عن ذلك، وهو يطعم ولا يطعم. ثم أمره ربه سبحانه وتعالى أن يخاطب المشركين وأن يقول لهم: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قال له: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي أول من استسلم وانقاد لله عز وجل. وأصل الاستسلام لله عز وجل الاستسلام بالتوحيد، وبعد ذلك الاستسلام لله عز وجل في سائر ما أمر الله به بالامتثال فيما نهى عنه بالاجتناب. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، والأولوية ها هنا أولوية مقيدة، أي باعتبار هذه الأمة، فإن هنالك من أسلم من الأمم السابقة وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين، أي وقال لي لا تكونن من المشركين، ولم يقل ولا أكون من المشركين، قال قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولم يقل ولا أكون من المشركين، فلم تكن عطفا على ما سبق، ولو كان من قبيل عطف على ما سبق لقال قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا أكونن من المشركين، فلما قال ولا تكونن أي وقال لي لا تكونن من المشركين، فقال لي قل إني أمرت أن أكون من أسلم أول من أسلم، وقال لي قل لهم، نعم قال لي ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين، فيدخل في ذلك أن لا يكون بالمشركين في شركهم أي لا يشرك كشركهم، ولا يكون أيضا من المشركين في الموالاة والنصرة وغير ذلك من المعاني، فيتبرأ منهم في كل شيء. ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي وقل لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فأنتم وإن عصيتم ربكم وأشركتم به فلست كحالكم، فإني أخاف من عصيان ربي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وقد عصمه الله عز وجل من ذلك، عصمه الله عز وجل للمعصية التي هي سبب للعذاب العظيم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وإن شرطية وحذف جواب الشرط للعلم به، قال قل إني أخاف إن عصيت ربي أي إن عصيت ربي فإني أخاف عذاب يوم عظيم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فتقدير جواب الشرط إن عصيت ربي فإني أخاف عذاب يوم عظيم، فحذف جواب الشرط للعلم به فيما سبق، فلما قال قبل ذلك إني أخاف إن عصيت ربي علم جواب الشرط المقدر إن عصيت ربي فإني أخاف عذاب يوم عظيم، فهكذا تقدير جواب الشرط. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه أي من يصرف الله عنه العذاب العظيم يومئذ أي يوم القيامة، فقد رحمه أي فقد رحمه الله، وذلك الفوز المبين. فهذا هو المرحوم، المرحوم برحمة الله عز وجل من صرف الله عنه عذاب يوم القيامة هو العذاب العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من يصرف عنه يومئذ أي من يصرف الله عنه العذاب العظيم يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمه أي فقد رحمه الله، وذلك أي الصرف الفوز المبين أي الظاهر البين، فهذا هو الفوز كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي هذا أيضا بيان أن الأمر بيد الله عز وجل، فالضر والنفع بيده، فإذا كان الأمر كذلك فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فكيف يتجه العبد المخلوق إلى مخلوق ضعيف مثله يرجوه من دون الله عز وجل، والذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وإن يمسسك الله بضر بأي نوع من أنواع الضر من مرض أو غير ذلك فلا كاشف له إلا هو، فلا يستطيع أحد أن يكشف ذلك الضر وإن استمع من في السماوات ومن في الأرض. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهنا قال بخير، وفي الأولى قال بضر. ولم يقل بشر، مع أن الخير عكس الشر، وإن يمسسك الله بضر ولم يقل بشر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير. قال بعض العلماء وذلك أن الخير، نعم، وذلك أن الله عز وجل أراد تعميم جانب الخير وتخصيص جانب الشر، والله تعالى أعلم بمراده، فإن الضر أخص من الشر والشر أعم منه، في جانب الشر خص وفي جانب الخير عم، وهذا من فضل الله ومن كرمه وجوده أنه عم في جانب النفع فذكر الخير، وخص في جانب الشر فذكره الضر. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير، قال بعض العلماء تقدير الكلام فلا موصل له إلا هو، فلا يوصل أو فلا موصل له، وقال بعضهم فلا راد له ولا مانع منه إلا هو، وهذا أظهر. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير، أي فلا راد لفضله إلا هو، ولا يستطيع من في السماوات والأرض أن يمنع عنك ذلك الخير الذي أوصله الله إليك، فلا يستطيع أحد من في السماوات والأرض أن يرد فضل الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس: يا غلام، إني أعلم كلماتك، فضل الله يحفظك، فضل تشجعك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر لله وحده لا شريك له. وهذا التقدير مناسب حتى تكون ختام الآية عامة للنوعين، فقوله فهو على كل شيء قدير في المسألتين، في قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لأنه على كل شيء قدير، وإن يمسسك بخير أي فلا راد لفضله لأنه على كل شيء قدير، فيكون تعليل للجملتين. وإذا لم نقدر هذا التقدير فيكون فهو على كل شيء قدير تعليل للجملة الأخيرة، وجعل ذلك تعليلا للجملتين أنسى، فهو على كل شيء قدير في الأمرين، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لأنه على كل شيء قدير، وإن يمسسك بخير أي فلا راد لفضله لأنه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر بمعنى الغالب، فهو الغلاب وحده لا شريك له، وجميع الخلق مغلوبون مقهورون بقهره فوق عباده، وله فوقية الذات وفوقية القهر، فهو القاهر فوق عباده فله فوقية القهر بمعنى هو المتعالي الغلاب، وله أيضا سبحانه وتعالى فوقية الذات، فهو عال على خلقه مستو على عرشه، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء وإن دق. إلى هنا والحمد لله.